وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا فيما سبق من شرح كتاب منهج السالكين إلى قول المؤلف رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. يعني قسم الأركان إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. فالأركان القولية أولها تكبيرة الإحرام، وثانيها قراءة الفاتحة، ثم استثنى وقال: على غير مأموم، وكأنه يقول بأن قراءة الفاتحة ليست ركنا على وقراءة الفاتحة على غير مأموم، يعني المأموم ليست ركنا من أركان الصلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا صلى المأموم وراء الإمام فإنه يجزئ عنه قراءة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والتشهد الأخير هذه من الأركان القولية، وأيضا السلام. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية، مثل الركوع والسجود والقيام من الركوع والسجود كما سبق، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. التشهد الأول من الواجبات، والدليل ذلك أنه لو ترك فإنه يجبر بسجود السهو، وكما سيأتي في باب سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يتشهد التشهد الأول وسجد سجدتي السهو، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يأتي به فدل أنه من الواجبات. قال: كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. هذه الآن يتكلم عن الواجبات في الصلاة، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. التكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال، يعني من ركن إلى ركن، فهذه من الواجبات، ودليلها حديث: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع كذا، إذا كبر، دائما يقول إذا كبر فكبروا، فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يعني من الواجبات أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في السجود في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مشهور، أنه لما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، لكن هذا سنده ضعيف. والصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيكون فيه التعظيم، وأما السجود فأكثر من الدعاء. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، يعني من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء في الحديث أنها مرتين، والصحيح والله أعلم أن هذا فقط من باب ضرب المثال وليس تحديدا، يعني جاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني ليس مرتين، إنما هذا أنه كان يقول رب اغفر لي مرة وأكثر، سواء كان مرتين أو ثلاث أو أكثر، لكن المرة الواحدة هي الواجبة. وما زاد فهو مسنون، ما زاد عن التسبيح الواحدة في الركوع والتسبيح الواحدة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين يعتبر من السنة. وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، يعني من واجبات الصلاة التسميع اللي هو قول سمع الله لمن حمد، وهذا قد جاء في حديث المسيء في صلاته. طبعا من أكثر الأدلة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء في صلاته، وهو في الصحيحين وله روايات أخرى في غير الصحيحين. في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كبر ثم قل سمع الله من حمده، فأمره بالتسميع، فقالوا هذه من الواجبات. وأما ربنا ولك الحمد فجاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وإنما قال هنا للإمام والمنفرد، يعني المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، قالوا هذا ظاهر الحديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، وهذا عند جماهير العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده، قالوا لأن الحديث هنا سيق لبيان ما يقوله المصلي بعد سمع الله لمن حمده، ولم يسق لبيان أنه لا يقول سمع الله من حمده. على كل حال ظاهر الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله من حمده، إنما يقول ربنا لك الحمد. رواية الصحيحين بخاري ومسلم جاءت روايتان ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، وفي صحيح البخاري جاءت روايتان بزيادة اللهم، فتكون كم رواية؟ 4 روايات صحيحة، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها في الصحيح. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، وهذه قاعدة أو ضابط أن الواجب إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة لأن هذا فيه استهانة بالصلاة، وإذا ترك سهوا كما سيأتي فإنه يجبر بسجود السهو. أما الركن فلا بد من الإتيان به، فإذا ترك الركن عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك الركن سهوا فلا بد من الإتيان به. إن كان إنسان نسي المصلي ركنا ثم تذكره في نفس الركعة فإنه يأتي به ويكمل الصلاة ويسجد للسهو، وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغيت بطلت الركعة فيأتي بركعة ثانية، ففي كلا الحالتين لا بد من الإتيان بإيش؟ بالركن، ليس كالواجب إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. قال والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة، يعني ما سوى الأركان المذكورة والواجبات المذكورة يعتبر من السنن، مثل دعاء الاستفتاح، مثل الاستعاذة، مثل السورة القصيرة بعد الفاتحة، ومثل الزيادة في التسبيح في الركوع والسجود وما بين السجدتين. قال ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها، يعني من أركان الصلاة الطمأنينة وهي السكون، فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان، ودليلها حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا إلى نهاية الحديث، وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وجمهور علماء يرون بأن الطمأنينة في القيام تكون بقراءة سورة الفاتحة، يعني أقل طمأنينة، وفي الركوع بقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة أقل طمأنينة، وفي القيام بعد الركوع سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وفي السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وبين السجدتين قول رب اغفر لي مرة واحدة، قالوا هذا أقل طمأنينة ولا يجوز الإخلال بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، كما ذكرنا سابقا المؤلف رحمه الله يأتي في نهاية الباب بذكر حديث يجمع أدلة بعض المسائل السابقة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل، هذا حديث المؤسي في صلاته، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. انتهى المؤلف من صفة الصلاة وشرع في ذكر أذكار الصلاة يعني بعد الصلاة. قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. في صحيح مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. قال الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث، قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهذا نبهنا عنه كثيرا، أنه لا بد في الأذكار الشرعية من ذكرها ذكرا صحيحا. أستغفر الله الراء عليها إيش؟ ضمة. كم من الناس من نسمع يقول: استغفر الله استغفر الله. هذا الذي يقول استغفر الله استغفر الله هو يستغفر لغيره. تبهم. بعض الناس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني استغفر الله، يعني فلان استغفر الله، ما هو أنا. فهذه الضمة تغير المعنى، فأنت تقول أستغفر الله ولا تقول استغفر الله ثلاث مرات. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا تكملة حديث ثوبان أنه يقول استغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. عندنا 4 صفات واردة صحيحة في الأذكار بعد الصلاة. الصفة الأولى ما ذكرها المؤلف، 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، هذه 99، ثم يكمل بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا حديث في صحيح مسلم. الرواية الثانية في صحيح مسلم أيضا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، فهذه تمام 100. 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة 34 تكبيرة، فهذه 100، وهذه أيضا في صحيح مسلم. الرواية الثالثة في سنن أبي داود كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهي رواية صحيحة في السنن. الرواية الرابعة في سنن النسائي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهي رواية صحيحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صحيح الشيخ الألباني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ 25، تمام إيش 100. فهذه 4 صفات صحيحة، ينبغي الإنسان أن ينوع، أحيانا يقول هذه وأحيانا يقول هذه حتى يطبق السنة. قال: والرواتب المؤكدة والتابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه. يشير المؤلف إلى مسألة فيها خلاف، ويرى المؤلف رحمه الله أن الرواتب 10، وسدل بحديث ابن عمر وذكر فيها 10، لكن عندنا روايتان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكلا الروايتين فيهما زيادة، وهي أن الرواتب 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ثم قالت: ركعتان قبل الظهر، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهو حديث صحيح في سنن أبي داود. وأما حديث أم حبيبة فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله تطوعا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قالت: 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، إلى آخر الحديث. وهو حديث أيضا صحيح في صحيح مسلم. إذن هذه زيادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم حبيبة، تبين أن السنة الرواتب هي 12 ركعة. قال رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. المؤلف في هذا الكتاب يختصر رحمه الله ويجمع بعض الأبواب المتشابهة بشيء من الاختصار. فعندنا سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. أولا سجود السهو. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. يعني يذكر المؤلف الآن متى يشرع سجود السهو. قال: إذا زاد. إذن هاي الحالة الأولى، في حال إيش؟ الزيادة، سواء زاد ركنا أو زاد واجبا، مثل أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، لأنه لو زاد عمدا فإنها تبطل الصلاة. الزيادة عمدا في الرك في الـ في الـ في الأركان والواجبات فيها بطلان. لماذا؟ لأن هذه فيه استهانة، يتعمد الإنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في السهو، لو زاد في ركوعه أو سجوده أو قيامه فإنه يشرع سجود السهو، أو نقص شيئا من أركان، هذه الثانية، يشرع سجود السهو عند النقص. عند النقص قال: يأتي به ويسجد. كما ذكرت قبل قليل، عندنا أركان وواجبات، الركن لا بد من الاتيان به، ما يمكن صلاة تتم وهناك ركن ناقص. فإذا ترك ركن من الأركان سهوا عندنا 3 حالات. الحالة الأولى، عفوا، إذا ترك ركنا عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يتركه عمدا، قلنا البطلان. الحالة الثانية أن يتركه سهوا فيتذكر في نفس الركعة. مثاله: ترك الركوع سهوا فتذكره وهو ساجد في نفس الركعة، ماذا يفعل؟ يقوم فيأتي بالركوع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو، لابد يأتي به. الحالة الثالثة أنه ترك ركنا سهوا ثم تذكر في الركعة التي تليها، يعني التي تلي الركن المنسي. مثاله: ترك ركوعا سهوا ثم تذكره في الركعة الثانية وهو قائم، ماذا يفعل؟ تبطل الركعة السابقة، تبطل، لأن قلنا الركن ما يسقط، إما أنه يأتي به إن كان في نفس الركعة أو سيعيد الركن مع الركعة كاملة، فتكون يلغي الركعة السابقة ويستأنف صلاته. قال: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، يعني يشرع سجود السهو عند ترك واجب من واجبات سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان، هذا الثالث في الشك. إذن إذا قلنا متى يشرع سجود السهو، نقول في ثلاث أحوال: عند الزيادة، وعند النقصان، وعند إيش؟ وعند الشك. جاء في حديث مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على إيش؟ ما استيقن. هنا الآن هذا في دليل على أنه يشرع سجود السهو ليش؟ شك، شك ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. دائما في الأعداد هنا اليقين هو الأقل أو الأكثر؟ الأقل، هو يقين أنه ثلاث وشك في الرابعة، فيزيد ويسجد ويسجد للسهو. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس يعني تشهد، فلما صلى صلاته قال سجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا سجد للسهو بسبب إيش؟ النقص. وجاء في الحديث كما سيقول المؤلف أنه صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو. إذن هذه ثلاث أحاديث تدل على أن السهو يشرع عند الزيادة وعند النقصان وعند إيش؟ وعند الشك. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. هذا الحديث ذكرته قبل قليل في الصحيحين، قام، حديث عبد الله بن بوحينة، قام من في صلاة الظهر وعليه جلوس يعني تشهد، ثم سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. هذا حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر أو العصر ثم سلم من ركعتين، فقيل له أقصرت، قال له: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال: قال: صليت ركعتين، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: بل صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وصلى الظهر خمسا زيادة، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. قال: وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، متى يكون سجود السهو؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ العلماء اختلفوا اختلاف كبير، والمؤلف رحمه الله جاء باختيار جيد، كأنه باستقراء النصوص يتبين أن الأمر فيه سعة. وإلى المشهور عندكم والله أعلم أنه عند الزيادة يكون متى؟ بعد السلام، وعند النقص يكون قبل السلام، وهذا قول بعض الفقهاء. فمن الفقهاء من يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من يرى أن كله بعد السلام، ومنهم من يرى أنه إذا في حال الزيادة بعد السلام، وفي حال النقص قبل السلام، ومنهم من يرى، وهو قول جيد المؤلف رحمه الله، أن الأمر في سعة. لماذا قال أمر في سعة؟ نشوف الآن حديث عبد الله بن بحينة السابق. النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد نقص وسجد قبل السلام، تمام، هذا عند النقص قبل السلام. حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من كم ركعة؟ ركعتين، صح، نقص ثم سجد بعد السلام. إذن هذا الحديث فيه أن السجود السهو بعد السلام، مع أن إيش فيه؟ نقص. لاحظتوا كيف قول المؤلف أو قول جيد؟ معنى هذا وردت أحاديث أن سجود السهو قبل السلام في الزيادة وفي إيش؟ وفي النقصان. وهذا جمع جيد وجمع طيب، أن الأمر والله أعلم في سجود السهو فيه سعة، وأن الإنسان بالاختيار. لكننا نقول كما يقول أهل العلم، نقول الإمام ينبغي أن يسجد دائما إيش؟ قبل السلام، وهذا أحسن حتى لا يحصل تشويش على إيش؟ مصلين. وله في ذلك سنة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام، الزيادة والنقص. الإمام بالذات ينبغي أن يسجد قبل السلام، لأنه لو سجد بعد السلام سيحصل تشويش على من؟ على المسبوق، وهذا حصل كثير، سيقوم المسبوق وإلا الإمام سجد مرة ثانية يتورط هل يتابع أم كذا. فالأحسن للإمام بالذات أن يسجد للسهو قبل السلام مطلقا. قال: وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. الآن ذكر رحمه الله سجود السهو بشيء من الاختصار، واختصر أحكام سجود التلاوة في جملة واحدة: سنة يعني مستحب. هذا هو الحكم، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. جاء في صحيح البخاري عن زيد رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم آية النجم في سجدة فلم يسجد، فهذا دليل واضح على أنه لو كان سجود السهو واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة النحل في سورة النحل ولم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فهذان دليلان يدلان على أن سجود التلاوة ليس واجبا، يعني يجوز للإنسان أن يقرأ آية السجدة ولا يسجد. قال: إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. هذا الحكم الثاني، وهو أن سجدة التلاوة كم؟ واحدة وليست اثنتين مثل سجود السهو. لكن من الذي يسجد للسهو؟ قال: يسن للقارئ والمستمع. إذا قرأ القارئ فإنه يستحب له أن يسجد. إذا استمع المستمع يستحب له إيش؟ أن يسجد. طيب، هل يشرع سجود التلاوة للسامع؟ في فرق بين السامع والمستمع. المستمع هذا جالس للاستماع، السامع واحد مار وسمعه. أنا أذكر مرة كنا ذاهبين لصلاة الفجر في المسجد النبوي يوم الجمعة، فقرر الإمام إيش؟ سجدة. وحنا ماشيين صافتين السيارة ونمشي نلحق على الركعة، فوصل الإمام إيش؟ سجدة. وحنا نمشي والواحد سجد بين السيارات، صح أم خطأ؟ هذا العلم خطأ، لأنه هذا الآن غير ليس مستمعا، من لابد أن تكون متهيئ للاستماع وتكون جالس مثلا في مكان يقرأ، فيسجد القارئ ثم يسجد معه المستمع. أما غير المستمع فلا يسجد. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها السجدة فيسجد ونسجد معه. يقرأ السورة فيها السجدة، قال: فيسجد ونسجد معه، يعني السامع والقارئ. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. إنما السجدة يعني سجود التلاوة على من استمعها، وهذا رواه البخاري معلقا بسند صحيح كما في فتح الباري. أما إذا كان المستمع في الصلاة، هنا نقول يجب عليه أن يسجد. ما هو السبب؟ لأنه مأموم فيجب أن يتابع الإمام، فهذا في المأموم خاصة يجب أن يتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا سجد الإمام للتلاوة وجب على المأموم أن يتابعه. قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله. هذا الآن حكم سجود الشكر. ما هو سجود الشكر؟ كما قال، سجود الشكر سجدة يسجدها الإنسان عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وينبغي أن نقيد ذلك بالأمر العظيم، يعني نعمة عظيمة أو اندفاع نقمة عظيمة. لماذا؟ الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يكن يسجد صلى الله عليه وسلم دائما. الآن لو قلنا كل نعمة تسجد لها شكر، كم تحتاج إلى سجدة في اليوم؟ ها؟ نعم كثيرة. إحنا الآن في نعمة الدرس، يلا سجود شكر، ثم انتهى الدرس نحمد الله على الإتمام، سجود شكر، فيكون إيش؟ يسجد الشكر الإنسان في اليوم 100 مرة. إذن يظهر والله أعلم أن عنده أمر عظيم. ولذلك في كعب بن مالك معروف قصة الثلاثة الذين خلفوا، متى سجد الشكر؟ لما نزلت ثوبته من السماء، أمر عظيم، 50 ليلة مهجور حتى من امرأته هجره الناس، ثم تنزل توبته من السماء سجد للشكر. فيظهر والله أعلم أنه لا يقال بأن سجود الشكر عند كل نعمة مطلقا، إنما نعمة يهتم بها الإنسان. لا شك أن النعم كلها يعني يهتم بها، لكن مثلا ما قلنا إنسان نجح مثلا في اختبار، مثلا في زواج، في تجارة، اندفع عنه مرض عظيم، حادث أو إلى آخره، فيسجد سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. قال: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نذكر مسائل سريعة جدا، احنا هذه الدروس لابد أن تعذرونا فيها أن احنا نمشي سريع، لأن المقصود في هذا التمهيد هو المرور على المسائل الفقهية بأدلتها، ثم إن شاء الله السنة القادمة إذا الله أحيانا نبدأ يعني التوسع. نذكر مسائل سريعة: لم يثبت والله أعلم تكبير لا في سجود الشكر ولا في سجود التلاوة في غير الصلاة. سجود التلاوة وردت بعض الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكبير والتشهد والتسليم لم يثبت. إذا ماذا يفعل الإنسان إذا قرأ؟ على طول يسجد ويرفع دون تكبير، إذا جاءته نعمة يسجد ويرفع دون تكبير. قد يستغرب الإنسان كيف سجود بدون تكبير؟ نقول شيء واحد: سجود التلاوة هل هو صلاة؟ لا. سجود الشكر هل هو صلاة؟ ريح حالك. ولذلك المسألة الثانية: لا يشترط في سجود التلاوة والشكر شيء من شروط الصلاة، فيجوز على غير طهارة. يعني لو كان الإنسان يقرأ عن غيب ومر بها السجدة وسجده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا تستغرب، لأن هذا السجود ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. تسأل كثير من النساء أنها خالع الحجاب تخلع في بيتها وتقرأ قرآن، ثم جاء سجود تلاوة تروح تلبس تسجد مباشرة، لا يشترط لها ستر العورة في الصلاة بل تسجد. الشكر هل يشترط الوضوء؟ تخيل الإنسان الآن في نعمة، الآن يبي يسجد الشكر، يروح يتوضأ ويرجع، راحت الوناسة، صح ولا لا؟ فسجود الشكر لا يشترط له أيضا لا وضوء. هل يشترط القبلة؟ ولا يشترط قبلة أيضا، ولا تستغرب، لأنه ليس صلاة. وكما قلت لكم هذا يقتضيه سجود الشكر. سجود الشكر الإنسان في قمة الفرحة وين يفكر بالوضوء ولا في القبلة؟ فهو إيش؟ يسجد للشكر. لا شك أنه من الأفضل بلا شك سجود تلاوة يكون اتجاه القبلة وعلى طهارة، وكذلك سجود الشكر، لكنه لا يشترط لعدم ورود الدليل. ماذا يقول الإنسان في سجود تلاوة؟ ورد أكثر من حديث، منه حديث كلاهما في السنة الترمذي. الأول أنه يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، نعم، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذه سنن الترمذي. سجد وجهي للذي خلقه وشق بصره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله رب العالمين، لم تثبت في الترمذي. وجاء في الترمذي أيضا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها كما تقبلتها من عبدك داود. هذه سنة الترمذي. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هاتان روايتان في سنة الترمذي. لو قال سبحان ربي الأعلى في البداية لا بأس، ثم يدعو بهذا الدعاء. سجود الشكر ماذا يقول؟ هل هناك ذكر معين؟ ليس هناك ذكر معين. لو حمد الله سبحانه وتعالى أو سبحه فإن ذلك جاز. قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. الركن والشرط لا بد من الاتيان به، ولا يمكن أن تصح الصلاة بدون شرط أو بدون ركن، فعدم الشرط والركن تبطل الصلاة مطلقا. قال: وبترك واجب عمدا. كما قلنا، من ترك واجبا عمدا ففيه استهانة بآيات الله عز وجل فتبطل الصلاة. وبالقهقهة، قهقهة رفع الصوت الضحك، فهذه تبطل الصلاة بها بالإجماع، دليلها الإجماع. ورد حديث في سنن الدارقطني لكنه ضعيف، قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، لكن دليلها إيش؟ الإجماع. قال: وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير الضرورة. تبطل الصلاة بالحركة في ثلاث شروط: أن تكون كثيرة متوالية لغير ضرورة. ثلاث شروط حركة كثيرة. قالوا: حركة كثيرة بحيث يشعر الإنسان الذي يرى هذا الشخص أنه ليس في صلاة، يشعر أنه ليس في صلاة، كثرة الحركة. وأن تكون متوالية وليست متفرقة. وأن تكون لغير ضرورة، فإن كانت ضرورة أو حاجة فلا تبطل الصلاة بها. في حديث الصحيحين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل أمامة بنته زينب، أمامة بنت زينب حفيدته، حملها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام يحملها وإذا سجد وضعها. هذه حركة، لكنها حركة ليست كثيرة غالبا وليست متوالية، وفيها حاجة الطفل. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل، فضربت عائشة الباب فتقدم صلى الله عليه وسلم وفتح الباب، فقالوا أيضا هذه حركة يسيرة. وفي صحيح مسلم صفة صلاة الخوف أيضا فيها حركة. وفي صحيح مسلم صفة صلاة الكسوف كما سيأتي أنه تقدم صلى الله عليه وسلم وتأخر، فهذه كلها حركات لا تبطل. بعض الناس، وهذا مشهور في المذاهب، أنه إذا تحرك ثلاث حركات فصلاة باطلة. كان شاب صغير جالس وجنبه واحد شايب، وهذا الشاب تحرك تعبث، لما انتهت الصلاة قال للشايب: صلاتك باطلة. قال: ليش يا عمي؟ قال: أنت تحركت أكثر من الحركات. قال: عندك دليل؟ فسكت ولم يتكلم، لأن هذا مأخوذة عند الفقهاء لكن ليس عليها دليل. لكن لا شك أن كثرة الحركة كما سيأتي من العبث ومن الكراهة. قال: لأنه في الأول، يقصد في الأول هنا بطلان الصلاة بترك ركن أو شرط، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، ما تتم العبادة إلا بشرط وركن الصلاة. وبالأخيرات ما بعدها، فعل ما ينهى عنه فيها، فعل ما ينهى، هذه منهيات فلذلك تبطل. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. الآن يذكر مكروهات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو حديث في صحيح البخاري، لكن لو التفت لحاجة جاز. أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب مرة من المرات لحاجة، فإذا كان هناك حاجة والتفت، لو أن المرأة تصلي والابن سقط أو طاح والتفتت التفاتة يسيرة، قالوا هذه من الحاجة ولا تبطل الصلاة. نعم، وليس من المكروهات، وليس من المكروهات التي تنقص من الصلاة. قال ويكره، ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة. العبث عموما ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعبث. واحد يصلي طول الصلاة ويعدل القترة والعقال والسبعة، إن رأيته يعدل ويحرك الشماق ثم العقال ثم اللحية، هذا كله من العبث. والإنسان في الصلاة دليل الخشوع في الصلاة هو السكون وليس العبث وكثرة الحركة. قال ووضع اليد على الخاصرة، هذا في الصحيحين كان النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة. اختلف العلماء في صفة التخصر، والأظهر هو ما قاله المؤلف، هو أن يضع يده على خاصرته، لا كما هو مشهور هو بعض الفقهاء يقول هو إيش وضع اليدين على الخاصرة، وبعضهم قال أن يضع يده على خاصرته. قال وتشبيك أصابعه وفرقعتها، يعني من مكروه، هذا من العبث، الإنسان يشبك أصابعه أو يفرقع أصابعه، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنن ابن ماجه. عمر رضي الله عنه قال لرجل وهو مشبك أصابعه في الصلاة، قال له تلك صلاة المغضوب عليهم، وهذا إسناده صحيح في سنن ابن ماجه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، أيضا في سنن ابن ماجه، وهذان أثران يدلان على أن هذه القعقع، هذه التشبيك والانشغال بالأصابع من المكروهات. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب. ما معنى الإقعاء هنا؟ قالوا أن يلزق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض مثل صورة الكلب، يلزق إليتيه في الأرض وينصب قدميه ويضع يديه على الأرض، فهذا صورة إقعاء الكلب. وأن يستقبل ما يلهيه، هذا من المكروه أن يستقبل شيء يلهيه. اليوم من يبني المساجد ينظر يهتم بزخرفتها، وقد نهينا عن زخرفة المساجد. الإنسان يصلي وينظر إلى القبلة ويكون فيها تزيين، هذا يمشي مع الزينة. اليوم غالب المساجد في السجاد يكون فيها إيش؟ زينة. صلي أنت الآن وانظر إلى هذه الزينة تمشي معها، صح ولا لا؟ تلهيك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور، حديث عائشة صلى في خميصة لها أعلام، صور أشكال، ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وردها، قال ائتوني بجانية أبي جهم، يعني ثياب آخر، فإنها أن ألهتني آنفا عن صلاتي، هذه الأشكال في الصلاة. فكل ما يلهي ينبغي الابتعاد عنه. أو يدخلها وقلبه أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، يعني هذا من المكروهات أن يدخل وهو مشغول البال، إما بمدافعة الأخبثين، الأخبثان يعني البول والغائط، يكون محصور ويذهب يصلي، أو بحضر الطعام، إذا حضر الطعام وأقيمت العشاء قال فابدأ إيش بالعشاء، أول شيء العشاء. لكن هذا ليس مطلقا، لابد من ثلاث شروط. متى الإنسان يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ ثلاث شروط: أولا يكون العشاء إيش حاضرا أمامه، ثانيا أن يكون جائعا، يعني الآن هو يريد أن يأكل جائع، ثالثا لا يكون معتادا على هذا الفعل. بعض الناس يقول حق أهله دائما جزاك الله خير حطي للعشاء على الإقامة وطبق السنة على الإقامة بالضبط عشان إذا حضرت العشاء أسأل العشاء أولا. لا لا ينبغي، إحنا نعرف أن صلاة المغرب في الساعة الفلانية والعشاء في الساعة الفلانية، ثم ما هذا الشخص اللي يجوع كل يوم في هذه الساعة بالضبط؟ فلا بد الإنسان يرتب نفسه كما يقال. لكن هذا قد يحصل أن الإنسان يكون جائع جوع شديد وقد حضر الطعام حتى لا ينشغل، فينبغي أن يأخذ نهمته من الطعام ثم يذهب إلى الصلاة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. القضية هي قضية الخشوع، روح الصلاة الخشوع، فلا ينشغل حتى لو تأخر عن الصلاة، حتى لو تأخر، المهم أن يأتي بقلب حاضر حتى يقع في هذا الخشوع. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السؤال الأول في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد التسليم هل يسلم مرة أخرى بعد السجود؟ نعم، الصلاة لابد أن تنهى بإيش؟ بالتسليم، ما تنتهي الصلاة بالسجود. وفي حديث ذي اليدين أنه سلم ثم سجد ثم سلم، لابد تنتهي بالتسليم. هل هناك بأس من الإكثار في سجود الشكر؟ أجبنا عن ذلك وقلنا ليس من السنة أن تكون الشكر دائما في كل شيء، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سر الإنسان بأمر عظيم يسجد. ما حكم من يقول عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر؟ بدعة، بدعة، لأن الزيادة في الأذكار في الصلاة بدعة، إنما لابد من الاقتداء خارج الصلاة ربنا ولك الحمد والشكر ما في مشكلة، داخل الصلاة الزيادة هذه بدعة، إنما نقول الزيادة الواردة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه زيادة واردا. قول ربنا اغفر لنا ولوالدين بين السجدتين ما ينبغي، لأن الوارد رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. إذا كان المصلي في وضع السجود الأول وقام ساهيا ولم يجلس مكبرا ثم تذكر أو ذكر فهل يكبر أيضا ليجلس؟ لا، إذا كان قريب لا يعيد التكبير. التسليمة الثانية في الصلاة هل هي ركن أم سنة أو واجب؟ احنا أجبنا في الدرس السابق قلنا التسليمة الثانية ليست واجب، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. إذا كنت جالسا للاستماع وصل قارئ إلى آية فيها سجدة ولم يسجد فهل لي أن أسجد؟ لا، ذكرنا كما قال عثمان بعد إيش؟ بعد السجود يكون بعد سجود القارئ. كيف نوفق بين روايتي عائشة وأم حبيبة ورواية الأربع قبلها وبعدها؟ الكلام هذا يطول، حنا نتكلم عن الرواتب. الرواتب 12 ركعة لها ثمرة وهي دخول الجنة أو بنيان بيت. في هناك سنن أكثر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله على النار، هذه سنة أخرى لو صلىها الإنسان فقد حقق الراتبة وزيادة. وهكذا، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة وقبل الأذكار للصلاة؟ مفهوم. هل سجد الشكر سجدة واحدة؟ نعم، قلنا سجدة واحدة. الأذكار هل حكمها واجبة أم مستحبة؟ أذكار بعد الصلاة مستحبة. حديث اليدين كان فيه تصريح بأن السجود كان قبل السلام، في الصحيحين كان بعد السلام، في أكثر من رواية، في أكثر من رواية. إحنا لو عندنا وقت نسرد لكم سرد استقراء أحاديث سجود السهو. هل الخشوع نفسه المقصود بالطمأنينة؟ لا، الطمأنينة أن يطمئن في الركن، يعني ما يستعجل. الخشوع هو التفكر في الأذكار والتفكر في القراءة ونحو ذلك. ما الدليل على أنه يجوز للجنب قراءة القرآن؟ خلنا نخلص أول شيء في الصلاة. ما صحت حديث من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة؟ صححه الألباني. قيل لا يوجد دليل على أن من ترك واجبا عمدا أن الصلاة تبطل، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام الفقهاء فيما قرأت، جميعهم يقول هذا الكلام لأن فيه استهانة. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة. ما الواجب؟ قول الله أكبر أم رفع اليدين؟ رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، أم إنما الواجب هو قول الله أكبر. وفي حال نسيان رفع اليدين هل علينا سجود السهو؟ ليس علينا سجود السهو. طبعا يجوز سجود السهو حتى في السنة، يجوز لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكن ليس على سبيل الوجوب. هل سجود السهو يكون في صلاة النافلة كما في الفريضة؟ القاعدة كل ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل. إذا لاحظ المأموم أن الإمام عليه الشيء من النجاسة وهو لا يدري، فماذا يفعل؟ هل تصح صلاة الإمام والمأمومين إذا أتم الإمام صلاته لا يدري عن هذه النجاسة؟ الله أعلم. هل نسجد التلاوة من جلوس أم ينبغي أن نقف؟ ليس هناك دليل على الوقوف، يعني بعض أنا رأيت بعض الناس يقوم ثم يسجد، إنما هو جالس. إذا كنا نستمع القرآن من المذياع أو المسجل ومرت سجد التلاوة هل يسجد؟ يسن السجود؟ لا، السجود من القراءة الحية، وإذا قرأ وإذا سجد نسجد خلفه. الجمهور هي المذاهب الأربعة، الحنبلي والحنفي والشافعي، والرابع نسيته. على قول السؤال الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي. نسأل أسئلة الأخوات. مفتوح هذا؟ هذا؟ تفضلوا. عيد السؤال، عيد السؤال، عيد السؤال اسمع، عيد السؤال، عيد السؤال. سجود السهو بعد التسليم ليس له تشهد، سجود السهو ثم تسليم. سجدتي السهو يقال فيهما ما يقال في السجود العادي وكذلك ما بينهما. لا، ما في تحيات بعد سجود السهو.